الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الخامس والثلاثون طيب النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. الخامس والثلاثون معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها. السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. الثامن والثلاثون معرفة المراسيل الخفي إرسالها. التاسع والثلاثون معرفة الصحابة. الموفي 40 معرفة التابعين. الحادي والأربعون معرفة الأكابر من الرواة عن الأصاغر. الثاني والأربعون معرفة المدبج وما سواه من رواية الأقران بعضهم عن بعض. الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة. الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. الخامس والأربعون عكس ذلك معرفة رواية الأبناء عن الآباء. السادس والأربعون معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباعد ما بين وفاتيهما. السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد. الثامن والأربعون معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة. التاسع والأربعون معرفة المفردات من أسماء الصحابة والرواة والعلماء. الموفي 50 معرفة الأسماء والكنى. الحادي والخمسون معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى. الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين. الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف. الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق. الخامس والخمسون نوع يتركب من هذين النوعين. السادس والخمسون معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. الثامن والخمسون معرفة الأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. التاسع والخمسون معرفة المبهمات. الموفي 60 معرفة تواريخ الرواة في الوفيات وغيرها. الحادي والستون معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. الثاني والستون معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات. خلط ويقال خلط أيضا لكن خلط هنا. الثالث والستون معرفة طبقات الرواة والعلماء. الرابع والستون معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وذلك آخرها. يعني هذا آخرها في هذا الكتاب. ذكر 65 نوعا ثم قال بعد ذلك: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. يعني تستطيع أن تنوع أكثر من هذا الذي جمعه ابن الصلاح رحمه الله تعالى هنا. وننبه على أمر، وهو لماذا سرد المصنف هذه الأنواع في أول كتابه؟ والجواب أنه لما أملى كتابه شيئا فشيئا على طلابه، كان إذا تحرر عنده نوع من الأنواع أملاه على تلاميذه. يعني قد يقدم النوع 20 على النوع 4 على كذا بحسب ما تيسر له في الإملاء. فكان يملي عليهم أنواع علوم الحديث، ثم بعد أن انتهى من تلك الأنواع جعل هذه الفهرس أو فهرسك لهذه الأنواع في أول الخطبة لأجل هذا الأمر. يعني ذكر ما أملاه في نهاية في بداية الكتاب لأجل هذا الأمر. فمن اختصر كتابه ينبغي أن لا يسرد هذا الفهرس، ينبغي أن لا يسرد هذه الأمور، لأنه لما اختلفت أو لما عمل على تلاميذه هذا الكتاب احتاج أن يذكر في المقدمة هذا الكلام بعد الإملاء ذكره. بعد أن انتهى من الإملاء. الأمر الثاني قوله فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إلى آخره. هذا اعترض عليه بعض من اختصر كتابه وبعض من نكت على كتابه ومنهم ابن كثير كما في الاختصار، قال عند هذه العبارة وهذا وفي هذا كله نظر، بل بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد فيه نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق بما ذكره. هذا اعتراض ابن كثير، يقول البسط إلى 65 فيه نظر، ثم يقول يمكن إدماج بعضها في بعض، هذا كلام ابن كثير وهو أليق مما ذكر. هذا الأول. الثاني أنه فرق بين متماثلات، فرق بين متماثلات بعضها عن بعض، يعني يقول كان الأولى أن يأتي بالمتماثلات أو المتقاربة مع بعضها فلا يفرق بينها. ثم ذكر ابن كثير أنه سيرتب ما يذكره في كتابه على الأنسب، ولم يفعل شيء كبير، عندما جاء إلى الكتاب لم يؤخر شيئا أو يقدم شيئا يذكر، وإنما وذكر في المقدمة أنه سيرتب على ما هو الأنسب، فحصل تغيير سهل أو قليل في كتابه صار علوم الحديث في باب المعضل، أخر بعض الكلام الذي ذكره ابن الصلاح هناك من جهة المعلق أو حذفه، قدمه نعم قدمه إلى الصحيح، والبقية الأنواع جعلها كما هي. ثم يقول ابن كثير وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، يعني ربما أدمج بعض الأنواع، وهذا حصل له في المعضل وما بعده، يعني النوع مع المعضل أدمجه معه وانتقدوا عليه هذا الأمر. وأما بقية الأمور فجاء بها ابن كثير على ما هي عليه. بنفس الاعتراض اعترض الزركشي والبلقيني، وهذه الاعتراضات جمعها الحافظ بن حجر وحصرها في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الأنواع متداخلة فبعضها يرجع إلى بعض، يعني مثلا ينوع الضعيف والضعيف نوع واحد، ويأتي بالمرسل المنقطع المعضل إلى آخره وهي كلها نوع واحد وهو الضعيف. يأتي مثلا للمسند والمتصل، والمسند والمتصل قد يدخل في الصحيح قد يدخل في الضعيف قد يدخل في الحسن، هذا مرادهم. والجواب عن المصنف أنه وإن صدق رجوع بعضها إلى بعض كالمتصل بالنسبة للأنواع وكالمنقطع والمعضل والمعنعن أو كالمنقطع والمعضل بالنسبة للضعيف، فإن المصنف هنا في مقام تعريف الجزئيات، المصنف هنا في مقام تعريف الجزئيات، فلا بد من ذكر كل جزئية وحدها، وإذا كان كذلك ينتفي التداخل الذي ذكره هؤلاء العلماء لاختلاف حقائق هذه الأنواع في أنفسها، فالمرسل يختلف عن المنكر والمنكر يختلف عن المضطرب وهكذا، وكلها من الضعيف. فهذا الجواب أو هذا الاعتراض يعني مردود، والإجابة عليه ما ذكر الآن. الأمر الثاني مما انتقد عليه في الترتيب، أنه لم يرتب الجميع على نسق واحد في المناسبة، يعني ما أتى مثلا بما يتعلق بالإسناد وحده، وما يتعلق بالمتن وحده، وما يتعلق بطرق التحمل وحده، وما يتضمن الإسناد والمتن مع بعضه، وأيضا فرق بين بعض المباحث فجعلها متباعدة. وهذا جوابه ما ذكرنا قبل قليل، أن المؤلف جمع متفرقات هذا الفن من كتب ومن بطون كتب كثيرة في هذا الحجم اللطيف، فرأى أنه يلقيه على طالبيه أولى من الاعتناء بحسن ترتيبه وتقديم هذا على هذا، فأملى بعد ذلك بعد فراغه عنوان لهذه الأنواع، فجعل الخطبة التي تقدمت قبل قليل ذكر الأنواع كالفهرست لهذه الأنواع حتى لا ينتقد عليه الترتيب، يعني تستطيع أن تعرف ما ما في كتابه بالنظر إلى هذا الفهرست المذكور في أول الكتاب. ومن هنا جاء من بعده ممن اختصر كتابه فخالف في الترتيب، خالف في ترتيب الكتاب باجتهاد، ومنهم صاحب المنهل الروي بن جماعة وأيضا التبريزي في الكافي وغيرهما، خالفوا صاحب المقدمة أو كتاب ابن الصلاح، خالفوا ابن الصلاح في هذا الترتيب، وهذا الأمر اجتهادي. وكثير ممن اختصر مشى على ما مشى عليه ابن الصلاح. الاعتراض الثالث هنا قالوا أهمل أنواعا أخرى، يعني ما ذكر إلا 65 نوعا وهناك أنواع أخرى كان ينبغي له ذكرها، وهذا الأمر الإجابة عليه واضحة، وهو أن من دخل في يعني مثل هذا التصنيف ومثل هذا التأليف وأتعب نفسه لا بد أن يفوت أن يفوت شيئا من الأنواع. فجاء من بعده وأتى ببعض الأنواع الزائدة على ابن الصلاح حتى أوصلهم أوصلها بعضهم إلى قريب 100، ولكن يصدق عليها الأنواع الزائدة قول ابن الصلاح إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتها ولا أحوال متون الحديث وصفاتها. هو بيّن أنها لا تحصى لكن هو ذكر هذه الأنواع المهمة. قال وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرج بالذكر وأهله وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، يعني بعض الأحوال في بعض الأنواع أو بعض الصفات تستحق أن تفرد فتكون نوعا. قال ولكنه نصب من غير أرب وحسبنا الله ونعم الوكيل، فكأنه أقفل الباب عليهم مع أنهم زادوا أنواعا. بعض هذه الأنواع المهم مما فات من الصلاح لا شك أنه ينبغي ذكره، لكنه يقول هنا ولكنه نصب يعني تعب من غير أرب، يعني ليس فيه كبير فائد. وحسبنا الله ونعم الوكيل. جاء بعض تلامذته أو جاء قبل ذلك أبو حفص البلقيني صاحب المحاسن زاد 5 أنواع، ثم جاء الزركشي وهو من تلامذته فزاد 5 8 وأصبحت 13، ثم زاد الحافظ بن حجر أو وعد الحافظ أنه سيكمل في نكته ولم يكمل، ولكن ذكر جملتها في النخبة مع شرحها في النزهة، ومر بنا كثير من هذه الأنواع مختصرة في النخبة وشرحها. والسيوطي في البحر الذي زخر يقول زدت أنواعا فتمت 100، ثم سردها في البحر الذي زخر المجلد الأول 248 وما بعد. والحاصل أن بعض هذه الأنواع مهم ومفيد. هذا خلاصة ما اعترضوا على ابن الصلاح في هذه العبارة، خلاصة ما اعترضوا على ابن الصلاح في هذه العبارة. فالاعتراض الأول لا يسلم لهم، والاعتراض الثاني مجرد ترتيب وعذر ابن الصلاح فيه واضح، والثالث أنه أهمل أنواعا أخرى قد أشار إلى أنه هناك أنواع ربما ما ذكرها أو أحوال وصفات ينبغي أن تذكر، ومن بدأ في شيء لا بد أن يفوته بعض أنواع كما هو معلوم، والعلم رحم بين أهل. قال رحمه الله تعالى النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. أول من أثار الانتقادات على ابن الصلاح كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي هو مغلطاي ابن قليج صاحب كتاب سماه صلاح ابن الصلاح مطبوع، لكن غالب الانتقادات كما ذكرنا لكم فيها تكلف ونظر، ولذا احتاج من جاء بعده أن يذكر الاعتراض ويرد عليه. واختلفوا في الرد، يعني قد يكون الرد صحيح وقد يكون الرد فيه نظر. فإذا ذكرنا بعض الأمور من باب التنبيه لمن يقرأ في التقييد والإباحة ويقرأ في كتاب آخر يعرف أن هذا القول صحيح وهذا القول فيه نظر وهذا القول كذا. فقوله علمك الله وإياي اعترضوا عليه في هذه العبارة بما حاصله أنه كان ينبغي أن يعكس، فإن السنة في الدعاء البدء بالنفس ثم الغير، هكذا قال المعترض. واستدل بحديث في الترمذي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه علمك الله وإياي. فجاء العراقي أولا ورد هذا الاعتراض برد، واعتراض العراقي أو رد العراقي فيه نظر، موجود عندكم في التقييد والإيضاح. جاء بعده الزركشي فذكر إجابة أخرى وأشار إلى رد كلام العراقي لأنه يأخذ عن العراقي، أشار إلى رده بعبارة لطيفة يعني لم يبين، وإنما قال في عبارته، نقرأ لكم العبارة التي رد بها على، قال وأما قول من قال إن الحديث مطلق يقيد الحديث الآخر إلى آخر، قال وأما قول من قال، يعني يريد به العراقي في هذه العبارة. ماذا قال العراقي؟ قال هذا الحديث مطلق الذي هو حديث الترمذي كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، يقول هذا مطلق يقيد حديث كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، قيده بهذا الحديث وجعله خاص بالأنبياء. ثم اعترض على نفسه في التقييد، اعترض على نفسه باعتراض ولم يجب على الاعتراض. فلذا كان رد العراقي في نظر، وهذا من باب التنبيه عليه. إذن الإجابة الصحيحة هي إجابة الزركشي رحمه الله، وخلاصتها أنه يقول يحتمل أن الآية والحديث محمولين على ما إذا كان المدعو به واحدا، هذا الإجابة الأولى، وهو هنا ليس كذلك، يعني المدعو له اثنان المتعلم والعالم، فيكون تقديم المتعلم لأنه يحتاج إلى أصل التعليم أولى، لأن المعلم لا يحتاج إلى أن يزاد في علمه، الدعاء له بالزيادة، فقدم الدعاء المتعلم لأنه أحوج ممن هو عالم. هذه الإجابة الأولى وفيها ما فيها. الإجابة الثانية ذكر أن هذا الحديث فيه ذكر بعض أفراد العام وهو لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام وهم الأنبياء، أنه إذا ذكر أحدا من الأنبياء وهو لا يقتضي التخصيص بهم يعني بالأنبياء. ثم استدل على ذلك في أحاديث أنه ورد فيها ذكر الأنبياء، يعني يدعو للنبي قبل أن يدعو لنفسه. الحديث الأول كان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، واضح. طيب يشكل عليها أولا حديث رحم الله موسى، هذا أول حديث يعني يرد هذا القول لأنه دعا لموسى مباشرة. أيضا يجوز أن تدعو للغير، يجوز أن تدعو للغير، تفرد الغير بالدعاء، فيقول إذا جاز الإفراد من باب أولى تقديم الآخر، يعني الآن يجوز أن تدعو لغيرك بإفراد، فإذا جاز الإفراد من باب أولى أنه يجوز أن تقدمه على نفسك. ثم استدل بأدلة كثيرة، والخلاصة أن يقال هذه الأحاديث التي ذكرها الزركشي جميعها تدل على أن حديث أبي الذي في الترمذي ليس على عمومه في جميع الأحوال، يعني نقول الحديث الذي ذكر ليس على عمومه في جميع الأحوال، وبه يحصل الجواب عن المصنف. فيجوز أن تقول علمك الله وإياي، علمني الله وإياك، علمك الله، يعني يجوز كلا الثلاث الحالات، يجوز أن تقول اعلم علمك الله وتسكت، هذا جائز، الإفراد جائز، ويجوز أن تقدم غيرك ويجوز أن تؤخر الغير، كل هذه الثلاثة الأمور جائزة، والله تعالى أعلم. قال: اعلم علمك الله وإياه أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وهذا التقسيم الذي ذكره ابن الصلاح أيضا اعترضوا عليه، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: هذا الاصطلاح يعني التقسيم الثلاثي، هذا الاصطلاح يعني التقسيم الثلاثي، معنى الاصطلاح هنا التقسيم الثلاثي، صحيح وحسن وضعيف، اصطلاح للترمذي خاصة، وغير الترمذي من أهل الحديث كافة الحديث عندهم إما صحيح وإما ضعيف، إما صحيح وإما ضعيف، والضعيف عندهم إما ضعيف مردود كالحديث المتروك وغيره، وإما ضعيف منجذب وهو يقارب الحسن عند الترمذي، وهو يقارب الحسن عند الترمذي أو وهو معنى الحسن عند الترمذي. هذا التقسيم مهم يعني، أو هذه العبارة التي ذكرها شيخ الإسلام مهمة جدا لفهم عبارة الترمذي التي ستأتينا إن شاء الله تعالى، ومعنى تعريف الترمذي للحديث الحسن إذا فهمنا هذه العبارة. فإذا مرادهم بالتقسيم الثنائي، أولا التقسيم الثنائي عليه العلماء المتقدمون، ونعني بالعلماء المتقدمين من قبل الترمذي، بل من بعد الترمذي مشى على خلاف ما مشى عليه الترمذي، يعني أناس جاء علماء بعد الترمذي ومشوا على التقسيم الثنائي، ومشوا على التقسيم الثنائي صحيح وضعيف، فيدخلون الحسن لذاته وبعض الصحيح الحسن لغيره، في الصحيح يدخلون الحسن لذاته، هذا مفروغ منه، الحسن لذاته داخل في الصحيح، وبعض الحسن لغيره الذي وعندنا حسن لغيره يدخلونه في الصحيح، وبعض الحسن لغيره الآخر والذي يصل إلى حد الترك هذا عندهم ينقسم إلى قسمين: ضعيف متروك، وهو من فيه متروك أو متهم بالكذب أو غير ذلك مما لا يصبح حديث في الشواهد ولا في المتابعات. النوع الثاني الذي يصبح في الشواهد والمتابعات، وهو الضعف الذي هو منجذب، فبماذا يجاب عن ابن الصلاح في هذه العبارة؟ يعني هذا التقسيم لا ينبغي أن يفهم ويعرف، قد يقول قائل: ألم يوجد كلام للمتقدمين في الحسن؟ نقول: نعم وجد عبارة لهم أنهم يقولون هذا حسن وجد، لكن نحن الآن نقول التقسيم الذي ذكره الترمذي واعتمده في كتابه اصطلاح خاص بالترمذي، أما أنه وجد في كلام مشايخ الترمذي ومن فوقهم ذكر الحسن فهذا موجود، لكن ما معنى الحسن عندهم؟ هل هو الاصطلاح الذي اصطلع عليه الترمذي أم غيره؟ هذا إن شاء الله يأتينا في محله ونتكلم عليه بإذن الله عز وجل. يجاب عن ابن الصلاح بأجوبة ذكرها بعض العلماء. الجواب الأول أن الخطابي في معالم السنن نقل هذا التقسيم عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه المصنف على ذلك النقل، ثم حكى الخلاف في النوع الثاني التاسع من التفريعات. في النوع الثاني الذي هو الحسن هناك التفريعات، ذكر 9 تفريعات، في التاسع ذكر تنبيها أن من العلماء من لا يفرد نوع الحسن بنوع ويدخله في الصحيح، فبين في موضع أن هناك من العلماء من لا يفرد الحسن ويجعله مندرجا في الصحيح، ونقل هذا التقسيم عن الخطابي لأن هذا التقسيم هو الذي استقر عليه الاصطلاح بعد، فإذا قلنا أكثر العلماء على هذا التقسيم يعني من المتأخرين ممن جاء بعد الترمذي، يعني إذا رأيت بعض العلماء يقول لأن السخاوي أجاب بإجابة، قال السخاوي وأيضا السيوطي كلاهما قالوا قول ابن الصلاح عند أهل الحديث أو الحديث عند أهله من العام الذي أريد به الخصوص أي الأكثر أو الأعم، طيب الأكثر أو الأعم من المتقدمين أم من المتأخرين؟ أعيد الآن، يقول قول ابن الصلاح عند أهل الحديث، الحديث عند أهله، يقول عند أهله أراد بهم هو من العام الذي أريد به الخصوص، يعني ما أراد به كل أهل الحديث إنما أراد به الأكثر منهم أو الأعم، فمن هم الأكثر والأعم؟ يعني من بعد الترمذي هكذا يفهم. ثم أيضا ذكر قال أو الذي استقر عليه اصطلاحهم بعد الاختلاف، وهذا جيد، يعني يقول أن الحديث عند أهله أي الذين استقر الاصطلاح عندهم على التقسيم الثلاثي. هذه إجابة جيدة أو تقييد جيد لكلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. والأصل أن الأحاديث إما مقبولة أو مردودة، الأصل أن الحديث إما مقبول أو مردود، هذا معروف إن شاء الله. قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الصحيح أي لذاته كما هو معلوم، فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. لفظ المسند هنا هل هو محتاج له أم غير محتاج له؟ لفظ المسند هل هو محتاج له أو غير محتاج له؟ من يجيب؟ غير محتاج له. لماذا؟ أولا ما هو المسند؟ ما هو المسند الذي درسناه فيما سبق؟ من يجيب؟ عندك؟ طيب نعم، هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الحديث الصحيح والحديث المسند كأنه يحصل الحديث أو كأنه يحصل الأحاديث في ماذا؟ في المرفوعات. نحن نقول المسند لا يطلق إلا على المرفوع، فإذا أردنا أن نطلق الاتصال على الموقوف والمقطوع والمرفوع نقول ماذا؟ متصل، والمسند خاص بالمرفوع. فإذا ذكره هنا كأنه يكون الحديث الصحيح ما يكون إلا مرفوعا، فإذا جاء عن تابعي أثر أو عن صحابي أثر موقوف عليه لا نقول فيه صحيح ولا نقول فيه حسن، وهذا فيه نظر. هذا على تفسير المسند بما ذكرنا، على تفسير المسند على المعنى الصحيح، وإلا هناك من فسر المسند بماذا غير هذا التفسير. كان في المسند أقوال أهل العلم ستأتي معنا، لهم فيها ثلاثة أقوال اصطلاحية ولهم فيها أقوال أخرى يطلقون المسند على كل كتاب جمع مرويات صحابي، ويطلقونه على مثلا الأحاديث التي يرويها شخص مثل مسند الفردوس، فله إطلاقات سواء اصطلاحية أو غير اصطلاحية. الأقوال الاصطلاحية ثلاثة ستأتي في المسند إن شاء الله، منها أن المسند يدخل فيه الموقوف والمقطوع والمرفوع، فعلى هذا يعني يكون المسند ذكره هنا صحيح. لكن على الصحيح من تعريف المسند أن كلمة المسند هنا تخرج وإن أدخلها بعض العلماء. الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل إسناده، هكذا جاء الصواب. حذفها النووي في التقريب فأصاب، ثم شرح السيوطي ذلك فقال عدل عن قول ابن الصلاح المسند لأنه أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف، أخصر وأشمل للمرفوع والموقوف. وأيضا قوله بعد إلى منتهى يبين عدم الحاجة لكلمة المسند، لأن المسند ينتهي إلى من؟ إلى النبي، وقوله إلى منتهى عام، قد ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو للتابعي، فهذا يدل على عدم الحاجة إليها والله أعلم. هو الحديث المسند الذي يتصل، والاتصال معلوم معروف عندكم، سلامة الإسناد من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي أو تلقاه عن شيخه إجازة. بنقل العدل تقدم الكلام عن العدل والعدالة، الضابط كذلك تقدم الكلام عليهما، وسيأتي إن شاء الله كلام في باب الجرح والتعديل لتوسع حول العدالة والضبط إن شاء الله. عن العدل الضابط، طيب قوله بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، ما المراد بقولنا بكلمة العدل الضابط؟ هل مرادنا بها جنس العدل أو المراد حصرها بواحد؟ يعني قوله بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، هل نفهم من كلمة العدل الضابط أنه واحد أو جنس العدل؟ يعني قد يكون واحد، قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون عشرة، بحسب العدل الضابط، ها؟ جنس العدل. هذا هو الصواب، لأنه سيفيدنا إن شاء الله في شيء مهم بعد قليل. المراد بقوله عن العدل الضابط جنس العدل، فقد يكون واحد فيكون غريبا، قد يكون اثنين فيكون عزيزا، قد يكون ثلاثة فيكون عزيزا مشهورا، قد يكون أربعة فيكون مشهورا، قد يصل إلى حد التواتر ويسمى نقل عدل ضابط عن عدل ضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلم. إلى منتهى واضح معناها أنه يدخل فيها من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابي، إلى من دونه. ولا يكون شاذا ولا معلم أو ولا معللا. ذكر بعضهم هنا يقول ما مراد ابن الصلاح بالشاذ، يعني بعض العلماء قال لم يفصح بمراده للشذوذ هنا، هذا غريب. والصواب أن يقال أراد بالشاذ هنا ما سيذكره في نوع الشاذ، أراد بالشاذ هنا ما سيذكره في نوع الشاذ، يعني بعض العلماء يقول لم يفصح بمراده من الشذوذ هنا، نقول أراد بالشاذ ما سيأتي في درس الشاذ، وهو نوعان. من يذكر؟ طيب أحسن، هذا المراد بالشاذ هنا. طيب ننبه على تنبيه من باب الفائدة، قوله ولا يكون شاذا ولا معللا، المعلل معروف إن شاء الله وسيأتي له كلام إن شاء الله في موضعه. فالشاذ الآن من نوع المعلل، فلماذا قال ولا يكون شاذا ولا معللا؟ والشاذ معروف سواء كان مخالفة المقبول منه أو لا منه، وإن سميت شاذة فهي معلل فهو إعلال، وتفرد من لا يحتمل تفرده يعتبر إعلال. فلماذا لم يكن المؤلف وغيره ممن تبعه ولا يكون معلا ويكتفي به كما اكتفى به من ابن الوزير في مختصره؟ ما رأيت إلا هذا، يعني حذف لفظ الشاذ وأتى بالمعل وحده، قال يدخل الشاذ في المعل، والكلام صحيح في نفسه، لكن لماذا يؤتى بالشذوذ؟ حتى المعلق والمراد له علة خارجية عندك للمعنى الخاص فيه، يعني يقولون ينصون على تعريفه لخفائه وأهميته، أنه ربما بعضهم ما ينتبه له في الإعلال لخفائه وأهميته، وإلا في الأصل هو داخل في تفسير المعلق، هذا على تفسيره بما ذكر في بابه. لكن لو قلنا الآن، لو قلنا أن معنى الشاذ هنا تفرد من لا يحتمل تفرده وحده لا غير، فالتفرد في هذه الحالة لا يدخل في الإعلال، يكون أخص من الإعلال. يعني لو قلنا معنى ولا يكون شاذا تفرد من لا يحتمل تفرده، ومعلا يدخل فيه المخالفة وغيره. على هذا التفسير، وإن كان ليس مراد من الصلاح، ليس مراد الصلاح، لكن لو أردنا أن نجعل العطف، يعني ليس من باب عطف العام على الخاص، يعني الآن شاذ خاص ومعل عام، فعطف العام على الخاص، عطف الإعلال العلة على الشذوذ الذي هو من نوع العلة. إذا أردنا أن لا يكون من عطف العام على الخاص وأن نفسر الشاذ بشيء والمعل بشيء، يفسر الشاذ هنا لتفرد من لا يحتمل تفرده، فإنه يخالف المعل في هذه الحالة على نص كلام الحاكم، وسأقرأ عليكم كلام الحاكم، يقول معرفة الشاذ من الروايات. لاحظوا الكلام، كلام من أحسن ما يكون في بيان التفريق الدقيق بين الشاذ والمعل، يقول وهو غير المعلول، هكذا يقول وهو غير المعلول أو المعل، فإن المعلول ما يوقف على علته، ما يوقف على علته، يعني تقول علته كذا، قال ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث، يعني لو أدخل راوي حديث في حديث يكون دخل عليه حديث في حديث، هذا يسمى علة. أو وهم فيه راوي، الأوهام كثيرة تدخل في الإعلال، أو أرسله واحد فوصله واهم، هو مرسل فوصله غيره، هذا يدخل في مخالفة المقبول منه أو لا منه، يعني قد يأتي موصولا فيخالف أحدهم فيجعله مرسلا أو العكس. قال فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل من تابع لذلك الثقة. سيأتي هذا الكلام في الشاذ، لكن يعني الذي نريد هنا أنه فرق بين الشاذ والمعل بتفريق دقيق جدا ما ينتبه له، وهو أن المعلول ما يوقف على علة، مفهومه أن الشاذ لا يوقف على علة، مفهومه أن الشاذ لا يوقف على علة، أو يقال قد تعل بالشذوذ ولا تدري ما السبب، يعني تنقل عن العلماء. وإذا ذكرنا لكم أن تفرد من لا يحتمل تفرده ليس إلينا وإنما إلى من المتقدم، قد يأتوا الحديث ثقة يكون هذا الحديث ليس من حديث فلان، لماذا يا إمام ما يذكر؟ يقول ليس من حديث، ما يأتي بسبب، الغالب لا يؤتى بسبب، وقد يأتي عالم بعده ويذكر السبب أن هذا الحديث ليس في كتاب فلان، يقول هذا الحديث وإن قالوا من حديث فلان ليس في كتابه، لأن المحدث يكون له كتاب ويحدث من حفظه، يقول هذا الحديث ليس من حديثه لأنه ليس موجودا في كتابه. ولذا كان كثير من العلماء لا يحدث إلا من كتاب لأجل هذا الأمر، هذه صورة أو مثال لهذا الأمر. يقول الشاذ حديث يتفرد به ثقة من الثقات، هل كل تفرد ثقة يعتبر شاذ؟ لا. إذا نفهم هذا على يعني على وجهه، لأن بعض الناس لم يفهم كلام الحاكم على وجهه. قال فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وتكملته وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة، يعني هذا الثقة انفرد بشيء يعني ليس له أصل في الشريعة، يعني لا تشهد له أصول الشريعة لا القرآن ولا السنة، وأيضا جاء بشيء يعني ما يحتمل منه أن يتفرد منه، ما يحتمل منه أن يتفرد به، كأن يكون مثلا من تلاميذ بعض الرواة المكثرين وما ينقله عن هذا الإمام إلا هو، فيقولون أين تلاميذ هذا الراوي من هذا الحديث ما ذكروه، ونحو ذلك مما سيذكر إن شاء الله في محله. هذا التفسير يكون صحيحا لكن ليس معناه أنه تفسير مصطلح، وهذا ننبه عليه، يعني لو أردت أن تفسر الشاذ بهذا التفسير يكون عطف الشاذ على المعل عطف تغاير ولا يكون شاذا ولا معلا، الشاذ غير المعل. فإن أردت تفسير الشاذ بالتفسيرين الذين ذكرهما الحافظ الصلاح فيكون عطف الشاذ على المعل من باب عطف العام على الخاص. أيضا هنا تنبيه مهم يغلط فيه كثير من المصنفين والمؤلفين ومن يكتب في المصطلح، وهو قول ابن الصلاح ولا معللا. قال السيوطي رحمه الله اعترض عليه بأنه لا بد أن يقول بعلة قادحة، يعني قال لماذا لم يقول ولا معللا بعلة قادحة أو ولا معللا بقادح. قال وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه أو ذكر في موضعه. ما معنى كلام أجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول؟ هذا في تدريب الراوي نقله عن الحافظ. قال وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول حيث ذكر في موضعه. ماذا ذكر في المعلول؟ ها سأساعدك، ها ماذا ذكر فيه؟ ها أن المراد بالمعلول ما يسمى معل إلا إذا كان معلم بماذا؟ بقادح، يعني ما نقول معل معلول إلا إذا كانت العلة قادحة. طيب هل الآن يشترط أن نقول ولا معللا بعلة قادحة؟ يعني ما نسميه معل إلا إذا كانت العلة قادحة، هذا معنى قوله وأجيب بأن ذلك يؤخذ من تعريف المعلول، يعني ما نقول معل إلا إذا كانت العلة غير قادحة. ثم نبه على تنبيه مهم الذي قلنا لكم يغلط فيه كثير من الناس. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر في تدريب الراوي، إذا رأيت قال شيخ الإسلام فالمعني به ابن حجر، في تدريب الراوي قال شيخ الإسلام المراد به من؟ ابن حجر. وغالب النقولات التي يذكرها السيوطي ستراها في نكت الوفية، يعني يقول قال ابن حجر ترجع إلى نكت الحافظ ابن حجر ما تجد النقل أبدا، وهو موجود من تكريرات الحافظ في كتاب النكت الوفية للبقاعي رحمه الله. البقاعي والسيوطي كانا في عصر التكارم، لكن البقاعي أقدم وكان بينهما ود بخلاف السخاوي. بين السخاوي مع السيوطي ومع البقاعي كان يتكلم في الاثنين، تكلم في البقاعي وأيضا كان يتكلم في ماذا؟ في السيوطي. طيب، قال هنا: لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة، وهذا كثير ممن يغير، من المختصرين كثير منهم، وأيضا ممن يأتي من المعاصرين ويؤلف مصطلح الحديث يأتي يتفنن في العبارة فيأتي لهذه العبارة فيقول من غير شذوذ ولا علة ويظن أنه أصاب، وهو أخطأ بحيث لم يصف العلة بكونها قادحة. قال: لكن من غير عبارة ابن الصلاح فقال من غير شذوذ ولا علة، احتاج أن يصف العلة بكونها قادحة وبكونها خفية أيضا، وبكونها خفية. لماذا بكونها خفية؟ لأننا قلنا في المعل الصواب أن كلمة معل اصطلاحا لا يطلق إلا على ما كان خفيا وماذا؟ علة قادحة، أمران. فإذا كانت العلة ظاهرة هذا وإن سمي معلا لكن ليس بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى العام، بالمعنى العام، وبكونها خفية. قال: وقد ذكر العراقي في منظومته الوصف الأول يعني القدح وأهمل الثاني ولا بد منه، وأهمل المصنف يعني النووي في التكرير، وبدر الدين بن جماعة في المنهل الروي الاثنين، فبقي الاعتراض من وجهين. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا. قال: ولم يصب من قال لا حاجة إلى ذلك، لأن لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، هذا تمام الكلام. قال: فلفظ العلة أعم من ذلك، يعني بعضهم يقول لفظ العلة لا يطلق إلا على ما كان قادحا، يقول هذا الكلام خطأ، فلفظ العلة أعم، فتكون علة قادحة وعلة غير قادحة. ونقرأ هذا البقية بسرعة، بقي معنا إن شاء الله نحاول أن يكون الدرس 45 دقيقة أو نحو ذلك إن شاء الله حتى نمشي في الكتاب قليلا. قالوا: في هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، في هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل، هذه أنواع ماذا؟ أنواع الانقطاع، احتراز عن المنقطعات في قوله ما اتصل إسناده أخرج هذه الأمور، والشاذ في قوله ولا يكون شاذا، وما فيه علة قادحة. الآن هل يعترض عليه في قوله وما فيه علة قادحة؟ لا يعترض، لأنه يفسر المعل بأنه ما فيه علة قادحة. وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح، وهذه أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث باختلاف في وجود هذه الأوصاف فيه. قوله: فهذا الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني على هذا التعريف لا خلاف بين أهل الحديث أن هذا تعريف الحديث الصحيح، وأن هذا يدخل فيه الأحاديث الصحيحة التي صححها أهل الحديث. ثم قال: وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث باختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. ذكر العراقي هنا في التقييد عند قوله بلا خلاف بين أهل الحديث، قال: إنما قيد الخلاف بأهل الحديث لأن غير أهل الحديث يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذه، كاشتراط العدد في الرواية إلى آخر كلامه. فهل هذا صواب؟ هذا التقييد الذي ذكره صواب؟ قال: قيد الخلاف بأهل الحديث لأن غير أهل الحديث يشترطون في الصحيح شروطا زائدة كاشتراط العدد في الرواية. هل هذا الكلام صحيح؟ قبل قليل قلنا لكم ما معنى العدل الضابط. ما هو العدل الضابط؟ جنس العدل، يعني قد يكون ثلاثة طيب الآن على هذا الكلام على التفسير يقول لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطا زائدة على هذا كاشتراط العدد في الرواية. أولا هذا الاعتراف هذا الذي ذكره تكلم عليه الصنعاني فقال قوله بلا خلاف بين أهل الحديث ليس الإشارة إلى العدد إلى اشتراط العدد كما اشترط المعتزلة وغيرهم أو شروط أخرى، يقول بل إشارة إلى خلاف أهل الحديث الذي ألف كتابه في اصطلاحه. يعني هو يقول هذا الكلام أو هذا الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني الآن هو ما يدخل غير أهل الحديث، يقول هذا بلا خلاف بينهم متفق عليه، ثم يقول وقد يختلفون، فإذا هو ما زال مع أهل الحديث يعني ما خرج إلى غيره. انظر العبارة يقول فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، يعني ليس بين أهل الحديث خلاف. طيب ما نفهم من كلامه أن هناك خلاف عند غير أهل الحديث؟ لا، ما يريد هذا الكلام، ما يريد أن هناك من خالف أهل الحديث فاشترط شروطا، وإنما يريد أن يبين أن أهل الحديث متفقون على هذه الجزئية ومختلفون في جزئية أخرى. ثم قال وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل، يعني بعضهم ما يشترط الاتصال في المرسل، يقبل المرسل والمرسل غير متصل كما تعلمون، ويختلفون في صحة بعض هذه الأحاديث لاختلاف الأوصاف فيه، يعني الحسن الذي سماه حسنا جعله ممن خف ضبطه، وعندهم من خف ضبطه ومن تم ضبطه صحيح عند بعض العلماء، وبعضهم خالف فجعل من خف ضبطه حسن، وهذا هو الذي استقر عليه الصلاح أيضا، هذا يفسر بعبارة وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلاف في وجود هذه الأوصاف فيه. أو أما قوله أما أو الاختلاف في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل فهذا خارج عن أهل الحديث، يعني الغالب أنه وإن اشترط بعض الحديث أنهم انتكتوا عليهم هذا الشرط، يعني من قبل المرسل انتكتوا عليه قبوله إلا بشروط تأتي إن شاء الله في بابها. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للأوراق إن شاء الله من أحب أن نعطيه بعض الأوراق لا بأس إن شاء الله، نعرف الذين يريدون عددهم ونعطيهم إن شاء الله.